إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر محرم العام 34 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وقد تبين أن ليس في العالم من ينازع في أصل هذا الشرك، ولكن غاية ما يقال إن من الناس من جعل بعض الموجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم، لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد وخالق قدرتهم، وإن قالوا إنهم خالق أفعالهم. وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض المخلوقات مبدعة لبعض الأمور، فهم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها
نعم غريبة. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا إتمام لما ذكر مصنف في غلط طوائف من المتكلمين في مسمى التوحيد، من جهة عنايتهم بتقرير أصل وجود الله وأصل فعله. فالمصنف يقول إن أصل وجود الله سبحانه وتعالى وصور الفعل ليست هي مما أشكل على جمهور بني آدم إلا من شد وعاند تكبرا وإلحادا محضا، وإلا فإن جمهور المشركين يعرفون وجود الله، ويعرفون أو جميع المشركين يعرفون وجود الله ويعرفون أصل الفعل، وجمهور بني آدم يعرفون ذلك إلا من شد بالإلحاد المحض من أنكر وجود الله. فالمحل الذي يحتاج إلى تحقيق وبيان هو تحقيق هذا الأصل وما يتبعه من مسألة العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.
فهم على الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة، لا يقولون إنها غنية عن الخالق مشاركة له في الخلق. فأما من أنكر الصانع فذلك جاحد معطل للصانع، كالقول الذي أظهره فرعون والكلام الآن مع المشركين بالله المقرين بوجوده. فإذا هذا التوحيد الذي قرروه لا ينازعهم فيه هؤلاء المشركون، بل يقرون به مع أنهم مشركون كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام. وكذلك النوع الثاني وهو قولهم لا شبيه له في صفاته، فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته، سواء قال إنه مشاركه أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب أو يجوز أو يمتنع، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك كاتفاقهما في مسمى الوجود والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك، وأن نفي ذلك يقتضي التعطيل المحض، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد.
نعم، إنما أدرجوا هذا في مسمى التوحيد لأنهم توهموا أن إثبات وجود الله وإثبات أصل الفعل له سبحانه وتعالى وإثبات القدم والأزلية للرب جل وعلا لا تكون إلا بنفي هذه الصفات. نعم.
وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه الحسنى، وقالوا من قال إن الله عليم قدير عزيز حكيم فهو مشبه ليس بموحد. وزاد غلاة الغلاة وقالوا لا يوصف بالنفي ولا الإثبات.
هذه كلها مذاهب سبق أن المصنف ذكرها في أول رسالته. نعم.
لأن في كل منهما تشبيها له، وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من تشبيههم بزعمهم له بالأحياء. ومعلوم أن هذه الصفات
يعني لما بني فهم التشبيه على معنى باطل في العقل صار كل من نفى معنى من المعاني الصحيحة فرارا من التشبيه فإنه يقع في وجه أبلغ منه في التشبيه مما يدل على فساد الأصل عندهم. نعم.
ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة لهم في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث وهو قولهم هو واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له، لفظ مجمل، فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء، لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد. فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا قروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذي وصفهم الله به في القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا الله. وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره
ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع فقد أخطأ من جهة أنه لم يحقق معنى الإلهية على وجهها، فإن الإلهية تتضمن أن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له، فلا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم.
وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء، ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنهم مشركون، فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد، وهو أن يشهد أن الله
شهود هذا التوحيد أي شهود توحيد الربوبية، فهذا أخطأ فيه المتكلمون من جهة النظر وأخطأ هؤلاء فيه من جهة الأحوال. نعم.
وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، لا سيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته، ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها.
هذا من طرق الصوفية هو من أسمائهم ومصطلحاتهم، وهو اسم الفناء أو مصطلح الفناء، ويراد به ثلاثة معاني كما ذكر المصنف: الفناء عن إرادة ما سوى الله، وهذا من حيث المعنى صحيح وإن كان اللفظ بدعة، والفناء عن شهود ما سوى الله، وهذا المعنى واللفظ كلاهما بدعة، والثالث والفناء عن وجود ما سوى الله، وهذا اللفظ والمعنى كلاهما باطل، وبطلان معناه أبلغ من بطلان المعنى الثاني، فإنه من كلام أهل وحدة الوجود. نعم.
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته، وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وكان جهم ينفي الصفات ويقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم،
لكنه وهذا شر من حال المشركين من هذا الوجه، لأن المصنف يجعل أولئك الصوفية أنهم شر من المشركين، هذا ليس مرادا له، وإنما أراد أن هذا المعنى من حيث هو مجرد شر مما عليه المشركين من حيث هو مجرد، أما إذا أخذت حال المشركين على الإطلاق وأخذت المشركين والصوفية لم تقل هذا. نعم.
فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب.
نعم، الجهم الصفوان من أئمة المرجئة، وهو من أبلغ الناس إرجاعا، فأعظم مقالات المرجئة الغالية نقلت عنه. نعم.
فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده، والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات، والكلابية والأشعرية خير من
نعم
هؤلاء.
النجارية والضرارية هم أتباع الحسين النجار وضرار بن عمر، يقربون من جهم ويقربون من المعتزلة من وجوه. نعم. والكلابية
والأشعرية خير من هؤلاء في باب
الصفات، هؤلاء منتسبون للسنة والجماعة، أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباع أبي الحسن الأشعري، هم المتكلمة المنتسبون للسنة والجماعة، وهم أقرب من هؤلاء النجارية والضرارية فضلا عن المعتزلة والجهمية. نعم.
فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع.
نعم، الصفات العقلية اللي السبع، وأئمتهم وقدماءهم يثبتون ما هو فوق ذلك وما يسمونه الصفات الخبرية كالوجه واليدين. نعم.
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خلفه، وأصحاب ابن كلاب
الذي سلك الأشعري خلفه
وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي.
نعم، الحارث بن أسد المحاسبي وأبي العباس القلانسي هم أولى على طريقة ابن كلاب، والحارث بن أسد من الصوفية كما هو معروف، كان في زمن الإمام أحمد، لكنه كان يأخذ بطريقة عبد الله بن سعيد. نعم.
كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبق
هذا في الجملة أحد. كل من كان إلى السلف أقرب هذا في الجملة. نعم.
والكرامية
ولقد يقع في بعض المتأخرين المتقدمين من هو شر من مقالات بعض المتأخرين، كما أن المعتزلة شر من مقالات الماتريدية مثلا، مقالات الماتريدية أو الأشعرية أقرب إلى الشريعة من طريقة المعتزلة، مع أن المعتزلة متقدمون عليهم من جهة الزمان. نعم.
والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد،
أتباع محمد بن كرام السجستاني الذي قال إن الإيمان قول فجعل المنافق يسمى مؤمنا وإن كان لا يقول إن المنافق في الجنة، هذه مسألة لم تختلف فيها أحد، ومن نسب إلى ابن كرام أنه يقول إن المنافقين في الجنة لأنهم قالوا هذا غلط عليه، هذا نسبه بعض أهل المقالات إليه وهو غلط عليه وأخذ له بلازم مذهبه، إنما مذهبه أن الإيمان هو القول فيسمي المنافق مؤمنا وإن كان يقول إنه مخلد في النار. نعم.
حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة. وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم، لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإن أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو وأن محمد رسول الله، فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. الأصل الأول توحيد الإلهية، فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم أنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله، يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى ويعبدون من دون الله لما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء الشفعاء مشركون. وقال تعالى عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقد قال تعالى في التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي، وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كاف عبده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فهو وحده حسبهم كلهم. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم، وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول، وهذا في اللغة كقول الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، وتقول العرب حسبك وزيدا درهم، أي يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فأثبت الطاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وقال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله، فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة، فليس مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا الكلام الذي ذكره المصنف مع بلاغته وتمامه وكونه بينا، إلا أنه يخطئ في فهمه كثير من الناس، وذلك من جهة تحقيقه وإن لم يكن من جهة أصله، فبين أوجه الغلط التي عرضت في كلام كثير من المتكلمين أو كثير من الصوفية في هذا الباب، وبين أن ما جاء به الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ومعرفته سبحانه وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، وليس ما جاء به الرسل مقصورا على مسألة المعرفة، فإن هذا كان يقر به أهل الشرك الذين بعث الرسل فيهم، فإنهم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وحده وأن الله هو الرازق وحده، وإنما وقعوا في الشرك في عبادته وهدموا هذا الأصل بعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها. وبين المصنف أن جماع ذلك الأصل الشريف هو المعرفة والعبادة والعلم بالله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والاستعانة به وإخلاص الدين له وحده لا شريك له.